ويفرق بين متى ينكر ومتى لا ينكر وماذا يقول وماذا يتكلم حتى لا يقع في مفسدة. قال
هذه كالتكميل للأول، لأن التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك، فإن الإنسان إذا نزل نفسه منزلة الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة فإنه سوف يتمتع بما ذكره من الشجاعة وشدة البأس.
نعم، هذا هو الأصل في الرجل، توجد عنده الشجاعة وتوجد عنده ماذا؟ شدة البأس ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف، أليس كذلك؟ فإذا تمتع بهذه الخصال وهي خصال حميدة كان من الرجال ومعدود من الرجال. قال
ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. قال يعني حتى، يعني قول حتى ينقطع دونك آمال الرجال، قال يعني حتى لا يهم أحد أن يسبقك بما أنت عليه من هذه الخصال، فالشجاعة الإقدام في محل الإقدام.
نعم، انتبه، يقول رحمه الله تعالى الشجاعة الإقدام في كل وقت في كل مكان، لا، الشجاعة الإقدام في محل الإقدام. فإن كانت،
قال فإذا كانت الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام لزم من ذلك أن تسبق برأي وتفكير وحكم، ولهذا قال متنبيا.
واضح، فأنت تنظر إن رأيت الإقدام هنا أو لا، فلابد أن تسابق وأن تبادر بهذا الإقدام حتى تحصل على الأجر العظيم، أليس كذلك؟ وإن رأيت أن من الشجاعة عدم الإقدام وقفت، لأنك عرفت ليس من الشجاعة أن تقدم في شيء يؤدي إلى ضياع أمرك وإلى دينك، أليس كذلك؟ هذا من الجهل بمكان. قال
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني.
الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي سدد قبل أن تقدم. قال قبل شجاعة الشجعان هي الأول أو هو الأول وهي المحل الثاني، يعني الشجاع إذا أراد أن يكون شجاع فعليه أن ينتبه إلى رأيه، أليس كذلك؟ ينظر إلى رأيه، فقال هو الأول، قال وهي المحل الثاني، يعني الرأي هو الأول والشجاعة هي المحل الثاني. أما أنه ليس كل إقدام يعتبر ما شاء الله يقال فلان شجاع، لا، لأنه قد يقدم من الجهل بمكان يعلم بأنه إذا دخل في هذا الموطن واستمر به قد يوصله إلى ضياع دينه بأن يفسد هذا الدين عليه أو يفسد عليه هذا الدين هذا الأمر، فيقول والله أنا من الشجاعة سأجالس هؤلاء وأبقى معهم، يقول ليس من الشجاعة هذا، هذا من عدم الرأي ومن نقص الرأي، لأن بقاك بين الفساق يجرك بأن تصير فاسقا معه، ولهذا الصاحب ساحب، أليس كذلك؟ الصاحب ساحب يسحبك، فأنت إذا كنت تستطيع أن تسحبه فانتبه، لا تودي بنفسك تقول والله أنا أذهب معهم وأجلس معهم، لكن طبعا أتجنب بعض الأمور، نقول المناصحة واذهب، لأن دينك هو أغلى ما يكون عندك، أليس كذلك؟ فقد يكون في بقائك معهم وتقول والله أنا شجاع أنا إيماني قوي أنا أتحمل، ثم بعد ذلك تخور وتصاب بالضعف فتقع فتدخل فيما هم عليه، أليس كذلك؟ وهذا عرف من حال بعض الأشخاص، عرفنا أناس كانوا على صلاح ووقعوا من هذا الباب، ظنوا بأنفسهم خيرا وأنهم لا يخدعون وأنهم وأنهم وأنهم، قالوا نحن نجالس هؤلاء ما يضر، ولكن ليس كل من تجالسه تستطيع أن تنكر عليه، فجرهم أولئك من باب السكوت، من باب والله سننكر مستقبلا، من باب من باب من باب، الشيطان فتح عليهم أبواب حتى أصبحوا معهم في الميدان وفي الفسق والفجور، ويرى المنكر ولا ينكر حتى بقلبه، لماذا؟ لأنه تعود، ولهذا كثرة اللمس يذهب الحياء، أليس كذلك؟ كثرة اللمس يذهب لا شك الحياء، فالبداية الإنسان إذا كان كثير تجد أنه يجلس مع النساء ويمس هذه خلاص يصبح، وكذلك المرأة تجد أنها إذا كانت تخالط الرجال لا شك أنها تختلف عن المرأة التي في خدرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة التي في خدرها تجد بها حياء، تجد أنها امرأة لما تتكلم تستحي، ولكن تلك المرأة والله قد تستحي أنت وهي لا تستحي، تتكلم معك وكأنها هي الرجل وأنت المرأة. لماذا؟ لأن كثرة اللمس يذهب الإحساس، فصارت لا تحس ولا تبالي. ولهذا يشتكي بعض الرجال من أنوثة بعض النساء، يقول لا أجد أنوثة. لماذا؟ لو رجع لوجد أن هذه المرأة قد عشرت الرجال واستمرت مع الرجال وتكلم هذا وتكلم ذاك وتجلس والكل أخوة، لا بأس في ذلك في عمل وفي غيره، بعد ذلك أصبحت الأنوثة ميتة، أليس كذلك؟ فلهذا الرأي قبل الشجاعة. يقول
فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العليا كل آمال.
نعم، فإذا هما اجتمعا الرأي والشجاعة لنفس حرة بلغ من العلياء كل آمال، يعني صار في منزلة، صار هذا الرجل في منزلة عالية لأنه صاحب شجاعة ورأي سديد. وإذا اجتمع لك اجتمع الأمران فهذا خير عظيم، لا شك في ذلك. قال
فلابد من رأي، لأن الإقدام في غير رأي تهور وتكون نتيجته على عكس ما يريده هذا المبنى.
صحيح، قال فلابد من الرأي لأن الإقدام من غير رأي يعتبر تهور لا يسمى شجاع، وإن ظن بنفسه الشجاعة أقول أنت متهور لأنك استعجلت وأقحمت نفسك في مكان كان الأولى بك أن تنتظر وأن تسدد رأيك أولا وتفكر ما هي الثمرة التي سأجنيها من دخولي في هذا المكان وما هي المصالح وما هي المفاسد. أما أنك تقدم بحجة أنك شجاع فهذا تهور ليس شجاعة. قال
كذلك شدة الباس بالحق بحيث يكون قويا فيه صابرا على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق.
صحيح، يقول رحمه الله كذلك شدة البأس في الحق يكون شديد في الحق في بيانه، قال بحيث يكون قويا فيه صابرا على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق. لا شك أنه سيحصل على الأذى وسيصاب بالأذى في سبيل الله، لكن لا بد من الصبر. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مستحيل، لا بد أن يبتلى العبد، ولكن عليه أن يصبر بالحكمة باللين بالموعظة، يكون صاحب بأس ولكن بعقل كما سبق بيانه. قال
قوله مكارم الأخلاق سبق الكلام عليها وأنها تشمل كل خلق كريم يحمد الإنسان عليه. قوله البذل في المعروف، البذل يشمل بذل المال ويشمل بذل، قال يشمل بذل المال والجاه والعلم وكل ما يؤذن للغير لكن في سبيل المعروف، لكن البذل في سبيل المنكر فهو منكر، والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة المال.
صحيح، يقول رحمه الله البذل في المعروف يشمل البذل بالمال، أنت عندك مال وتعلم بأن فلان محتاج إلى هذا المال وتعلم أنه صاحب صلاح فقلت خذ، تبذل في أوجه المعروف، إذن هذا بذل في المعروف. قال والجاه، أنت صاحب جاه معروف عند أناس فيأتيك إنسان تعرف بأنه مسكين على كذا وكذا من الأحوال ويريد أن يعمل مثلا، فقل خلاص أنا أذهب إلى فلان بجاهي وأسأل فلان حتى يوظفك مثلا، إذن هذا بذل في المعروف لأنك أعنت على خير. قال والعلم، كنت عالم طالب علم تستطيع أن تنشر العلم، هذا بذل في المعروف لا شك فيه، تعطي الناس هذا العلم تعلم الناس. قال وكل ما يبذل للغير لكن في سبيل المعروف، كل ما كان في سبيل المعروف فهو معروف. قال لكن البذل في سبيل المنكر، لا شك أن كل وسيلة إلى المنكر تؤدي تكون منكرا، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس. قال
الله تعالى عاشرا حجر الترفع.
نعم، قال عاشرا مما ينبغي لطالب العلم أن يتأدب به مع نفسه هجر الترفع. بعض طلاب العلم ما شاء الله ما يستطيع أن يجلس إلا على كذا وما يستطيع أن يفعل إلا كذا، يعيش في ترف، ولهذا إذا ذهب إلى الحج أصيب بما أصيب لأنه يرى العجب، يقول أنا ما شاء الله هناك أنام على ذاك السرير المريح والآن على الأرض قد أنام حتى على الحصى. لماذا؟ لا بد من الصبر، لا بد من الجلد. ولهذا لو نظرنا إلى سلفنا رضوان الله عليهم لعلمنا جلدهم وصبرهم وعدم الترف، لأن الترف إذا زاد ضيع عليك طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد ويحتاج إلى مجالسة ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى ثني الركب، وكل هذا يأتي هكذا؟ لا، هذا لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بصبر وترك الترف والانغماس فيه. وهكذا حتى في النساء، طالبة العلم لابد أيضا أن تكون زاهدة في الدنيا، لا أنها ما شاء الله من سوق إلى سوق ومن خياط إلى خياط ومن كذا إلى كذا، هذه ضاعت وقتها. لابد طالب العلم وطالبة العلم لابد أن يحاسب على كل وقت، ولابد أن ينظر في ماله أيضا يصرف في أوجه الخير خير من هذه الأمور، ولابد أن يعود نفسه على الفقر حتى يصبر. لماذا؟ لأنه يتوقع أن يصاب في أي وقت، اليوم هو كذا غدا سيكون كذا، فكيف يصبر على العلم؟ قد يجالس العلماء في مجالس لا تكيف فيها ولا يوجد فيها إلا حر الشمس مثلا في بعض الأماكن، يقول والله أنا ما أتحمل. لا، إذا ما تحمل لا يكون طالبا، لا بد من الصبر، يصبر على الأذى. ولهذا انظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه، كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حضره وسفره على ملء بطنه بالجوع، وكان من شدة الجوع يسقط رضي الله عنه مغشيا عليه، يقول حتى يأتي الآت ويضع قدمه علي على رقبتي يظن بي جنون وما بي جنون، يعني يظن أنني ممسوس بجن وما بي جنون، وإنما هو الجوع. صبر. ولكن انظروا من مثل أبي هريرة رضي الله عنه في رواية الحديث، بلغ مبلغه رضي الله عنه، قال
لا تسترسل في التنعم والرفاهية.
نعم، يعني يجوز لك أن تتنعم وتترفه لكن بحدود، لا تسترسل وتستمر حتى تصبح عادة عندك. والله ما يتحمل المشي في الحر، والله إذا ذهبت إلى الدرس الفلاني أصاب بكذا، إذا ذهبت إلى كذا أصاب بكذا، الرحلة في طلب العلم، السفر، ما يتحمل أي طالب علم هذا إذا ما تحمل. لا شك أنه لابد أن يعود نفسه، لأنك ستواجه أماكن قد تذهب إلى حضور مجالس علمية ودورات لا تأكل إلا شيء يسير، وهذا قد وقع بعض الأحيان، كنا في بعض الأماكن نريد أن نغتسل نقف صف طويل حتى تغتسل وتتوضأ. لابد من الصبر، لابد أن تصبر، ولابد أن تعود نفسك النوم على الأرض، النوم مع فلان، النوم مع كذا، تتحمل. أما لو كنت متعود على الترف هل تستطيع أن تصبر على هذا؟ والله ما تستطيع، لأنك ما عودت نفسك. فلا بد من طالب العلم أن يعود نفسه أن لا يسترسل في الترف، وأن يصبر ويصابر ويصبر نفسه على ماذا؟ على عدم الترف. قال فإن البذاذة من الإيمان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث حديث صحيح. البذاذة من الإيمان، ما هي البذاذة؟ عدم الترف، فما تكون دائما ما شاء الله يعني كما يقال ستة على ستة، لا، لابد تكون في بعض الأحايين تشعر بأنك صحيح إنسان محتاج إلى ربك فقير. البذاذة لما تلبس ذاك الثوب تشعر بأنك صحيح أنك فقير كإخوانك. ولهذا انظر الصوم يعلم الإنسان ماذا؟ أن يشعر بالآخرين بالجوع، وكذلك البذاذة وعدم الترفه والشعور بما يفعل الفقراء ويلبس الفقراء يشعرك ويحسسك بأن تعايش أولئك الفقراء حياتهم. انظر، هذا حث منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك تعليم لطالب العلم أنه والله ما إذا أصيب به كما يقال وسخ يسير، وجدت أنه بادر وألقى مثلا هذه العمامة مثلا ألقاها، وهذا الشمام، وإذا وقع في ثوبه لا كيف ذهب إلى مجلس، مستحيل ما أستطيع أن أذهب إلى مجلس العلم ولا لغيره، على ثوبي بقعة أو الثوب مقطوع، لا، ينبغي أن تطبق هذا الحديث وتذهب تقول والله أنا ما أستطيع. لهذا هنا الذي جعلك التنعم والترفه الدائم، لكن لو وقع هذا على ثوبك ما بالي، ما تهتم، إنها ليست بنجاسة. نعم إذا زالت زالت، ما زالت أبقى بها لأنني الآن في درس في كذا في كذا. أما أنني أترك المجلس وأذهب لأجل أنه وقع على ثوبي كذا أو انقطع الثوب بشيء يسير، ليس من العلم بما كان وليس من البذاذة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الإيمان. فالذي يفعل هذا لا شك أنه يحصل أحسنت لأنه من الإيمان. انظر، هذا العمل من الإيمان. نحن نعرف بعض الأشخاص مستحيل أن يجلس في الثوب إذا وقع عليه شيء، مستحيل، كأنه نار في هذا الثوب. لماذا؟ لأنه قد يقع في قلبه، نسأل الله العفو والعافية، الكبر. قد يؤدي هذا إلى الكبر، يقول أنا فلان ينظر إلى ثوبي كذا ماذا يقولون فيه، يجره إلى الكبر. ولهذا الحذر، الحذر ثم الحذر أن يؤدي بك هذا الأمر إلى ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. حصل معك هذا لا تبالي، استمر. هذا يعني إذا كان الثوب به كذا مقطوع، الناس تتكلم، دعها تتكلم، ما تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تتكلم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي لا تدري، تقول انظر إلى لحيته، ينظر إلى كذا، انظر، لا تبالي بها. لو نظرت إلى كلام الناس أنت استمر، أليس كذلك؟ قال يقول وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه
وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا.
نعم، وتمعددوا أي اصبروا على العيش على التقشف، تمعددوا واخشوشنوا. انظر، قال لابد أن تكون فيك الخشونة. قال رحمه الله وإياك والتنعم. انظر إلى وصية عمر، إياك أن تكون من المتنعمين، لأنك لم تصبر على هذا الدين بسهولة، لأنك تعودت على الأمور التي هي متعبة لك. وصية من أمير المؤمنين رضي الله عنه، انظر، وهذه وصية إلى من؟ إلى أمير آخر وإلى خليفة، إلى أبي موسى. انظر إلى هذا، هذه الوصية منه رضي الله عنه، يقول إياك والتنعم، لأنك إذا تعودت على هذا من الصعب أن تتركه، وإذا أدى هذا إلى ذلك لا شك أن كثرة التنعم تؤدي إلى الضعف في العبادة. هذا أمر ملاحظ، أليس كذلك؟ لا يستطيع أن يصبر على العلم، ولا يستطيع القيام، ولا يستطيع الصلاة، وإلا بصعوبة، لأنه تعود أن يجد كل شيء أمامه. قال وزي العجم، إياك أن تتشبه بالكفار، إياك أن تأخذ بزيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، قال وتمعددوا، بينا لكم بأنه كن ليس من المتنعمين، كن على عيش واصبر على العيش الذي فيه الشقق والذي فيه التقشف، اصبر عليه. قال واخشوا شنو، كن خشن رجل في محل الخشونة. يقول رحمه الله
قوله لا تسترسل في التنعم.
كم بقي لي الوقت؟ 5 دقائق. إذا نقف على هذا أحسن. إذا كان لديكم سؤال في الدرس في 5 دقائق الباقية، أحد لدي سؤال؟ أحد؟ لا، 5. أهل مكة أدرى بشعابي. إذن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل ما جاء من كلام الشارع، فإنه كلام قيم جدا ذكر تحت هذه المسألة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع نفسه 10 هجر الترف. نعم، هجر الترفه. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذادة من الإيمان.
يقول رحمه الله تعالى: هجر الترفه. قال: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وبينا لكم في الدرس الماضي معنى هذا الحديث، بمعنى أن الإنسان لا يدوم على حال التنعم، وعليه أن يأخذ بهذا الحديث وأن يعود نفسه على عدم التنعم الدائم، وهكذا كان حاله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه في بيته لا يوقد السراج. لماذا؟ لمدة أشهر لعدم وجود الزيت، لأنهم كانوا يأكلونه مع الخبز. انظر إلى هذه الحالة، فكان لا يوجد هذا أشهر في بيت من؟ في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي خير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله. ولهذا يقول عمر واصفا ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك القصة العظيمة بما حصل بينه وبين صفية وعائشة، يقول أبو بكر رضي الله عنه: فدخلت عليه ورأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نائما على حصير قد أثر في بدنه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، نائم على ماذا؟ قال: على حصير قد أثر في بدنه. قال: فلما رأيته تأثرت وبكيت، فقلت: كيف أهل كسرى وأهل كذا وكذا من الكفر وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر إلى حاله. وهذا ما كان عليه السلف، حتى إن بعضهم كان في حال من النعمة، ثم لما دخل في الإسلام صرف هذه الأموال لوجه الله ورسوله، حتى جاء أنه عند موته لا يوجد إلا كفن واحد يكفن به، فإذا غطي رأسه خرجت قدمه، وإذا غطيت قدمه خرج ماذا؟ رأسه. انظر إلى هذه الدرجة. ولهذا كانوا يتسابقون في الخيرات وإلى الخيرات ويتنافسون. لماذا؟ لأنهم علموا أن هذه الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقية. ولهذا كلكم يعلم ما حصل مع أبي بكر وعمر لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالصدقة، لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة، فقال عمر: احضروا الآن، لن يغلبني أبا بكر، لن يغلبني أبو بكر رضي الله عنه. قال: فذهب وأتى بنصف ماله رضي الله عنه ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: ما تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم نصف مالي. الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ ثم جاء أبو بكر ويقول عمر في نفسه: لن يغلبني أبدا. فجاء أبو بكر ووضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم ماله، فقال له: ما تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: تركت الله ورسوله، يعني ما تركت لهم شيء من الدنيا، وإنما تركت لهم الله ورسوله. ولا شك أنه من كان معتمدا على الله أغناه الله، أليس كذلك؟ فإنهم باعوا الدنيا بماذا؟ واشتروا الآخرة. هذا هو حالهم. وانظر إلى حالنا إلا من رحم الله، انظر إلى حالهم وكيف قادوا الأمم وساسوا الأمم، ورغم أن الواحد منهم قد لا يجد تمر يأكله، لا يجد ما يأكله، ولكن انظر إلى حالهم رضي الله عنه. ولهذا كلكم يعلم الخليفة الخامس من؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما مسك الخلافة كيف كان قبل أن يأخذ هذه الخلافة؟ من الأكل والشرب والركوب والتنعم، ولكن لما أخذ هذه الخلافة تغير حاله من حال إلى حال، لأنه يعلم بأن الأمة قد تعلقت برقبته. فأول ما رجع أمر فاطمة وقال لها: إن أردت أن تعيشين معي فهذا هو حالي، أرجعي كل ما نملك إلى أين؟ إلى بيت مال المسلمين. وتقول وتصف حاله بعدما مسك الخلافة، تقول: والله إذا قام من الليل كأنما يقوم كالعصفور ينتفض على فراشه ويبكي خوفا. انظر إلى حاله. وإذا قام يصلي قام يبكي حتى يسقط مغشيا عليه، وخاصة إذا مر بآيات العذاب. انظر إلى حالهم، باعوا الدنيا. ولهذا قد جيء بتفاح، فقام ابنه وأخذ هذه التفاحة وهو صغير ووضعها في فيه، فأخذها منه عمر، فيقول والله أنتزعها كما أنتزع قطعة من قلبي. لماذا؟ لأنه يجد أن ابنه يريد، لكن قال لا، حتى توزع بين المسلمين، ثم ما يأتينا بعد ذلك خذ منه. انظر كيف باعوا الدنيا وكيف كان حالهم مع ربهم في قيام الليل وفي زهدهم في هذه الدنيا وورعها. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول لا تسترسل في التنعم، لأن الاسترسال لطالب العلم لا ينبغي، لأنه لو داوم على التنعم والرفاهية من الصعب أن يكون عالم أو طالب علم. لماذا؟ لأن طالب العلم سيصاب بما يصاب به من المتاعب، قد تحرم هذه النعمة، قد تبتلى، فلا بد أن تصبر. فإذا كنت عودت نفسك على الصبر وعودت نفسك على الجلد فالأمر هين، ولكن إن لم تكن كذلك فإنك بمجرد أن تصاب تنتكس، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه ما عود نفسه على ماذا؟ على الجلد. يقول رحمه الله
فخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوا شنو.
وهذا بيناه فيما مضى في الدرس الماضي. قول الشارح رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى لا تسترسل في التنعم والرفاهية. وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينهي عن كثرة الإرفاء.
نعم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاء. ما هو الإرفاء؟ وضح لكم، كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كان ينهى عن كثرة هذا الفعل. لماذا؟ لأنه لو ترك الإنسان نفسه هكذا تذكر أنه يوم القيامة يبعث على حاله. انظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال
ويأمر بالاحتفاء أحيانا،
قال ويأمر بالاحتفاء أحيانا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإرفاء نهى عن الترجل إلا غباء، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني نهى عن التمشط إلا غبا، يعني يوم بعد يومين، يعني يمشط في يومين ويترك يوم وهكذا، لا يستمر مسترسلا. قال
الإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه مواجهة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور من وجه لا يستطيع فيه الرفاهية.
صحيح، وهذا ما ذكرته لكم، قد تأتي الأمور من وجه لا يستطيع فيها الرفاهية، أليس كذلك؟ فإذا كان لا يتحمل ولا يصبر أنى له أن يصبر ويصبح عالم؟ مستحيل، أليس كذلك؟ قال
ونضرب لهذا مثلا الذي ذكرناه في الحديث يأمر بالاحتفاء.
نعم، يقول الشارح رحمه الله تعالى في الحديث يأمر بالاحتفاء أحيانا. أقول هذا الكلام منه رحمه الله تعالى ربما أخذه من حديث أبي هريرة لا يمشين أحدكم في نعل واحد ليحفهما أو لينعلهما جميعا. ربما أخذ المصنف الاحتفاء من ماذا؟ الإحفاء من ماذا؟ من هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يمشي أحدكم في النعل الواحد، في نعل واحدة، يحفهما أو ينعلهما جميعا، يعني ليمشي حافي أو ليلبس النعلين جميعا. والحديث رواه الإمام البخاري في جامعه، يعني في صحيحه في صاد برقم 55805000. لكن هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا الحديث جاء مبينا عند ابن حبان، هذا الحديث جاء مبينا عند ابن حبان برقم 59405000 عن أبي هريرة نفسه. انتبه، عن أبي هريرة نفسه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في النعل الواحدة وفي الخف الواحد. إذا هذا الحديث مقيد بماذا؟ إذا انقطع هذا النعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمشي في النعل الواحدة ولا في الخف الواحد، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. فهذا الحديث حديث ابن حبان يظهر لنا به بأن حديث البخاري يحمل على هذا، يعني حديث البخاري يحمل على أنه إذا انقطع النعل، لأن الانتعال أفضل وليس الاحتفاء أفضل، واضح؟ الانتعال هو الأفضل وليس الاحتفاء. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري إن كان الشيخ يستدل به رحمه الله فإنه يحمل على ماذا؟ على هذا الحديث إذا انقطع، هذا دليل على أنه ورد لسبب أو ورد بقيد. ما الذي جعلنا نقول بأن الانتعال أفضل؟ في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من النعال، أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. الرجل لا يزال راكبا من تعل، والركوب أفضل من ماذا؟ من عدمه. والحديث في صحيح ابن حبان برقم 57,405. وبوب الإمام ابن حبان على هذا بقوله: ذكر الأمر بدوام الانتعال للمرء وترك الاحتفاء، وترك الاحتفاء، وإن كان هذا الحديث، أقول وإن كان هذا هو كلام ابن حبان وترك الاحتفاء إلى هنا انتهى. وهذا الحديث صحيح، قد يقول قائل هذا الحديث ابن حبان ذكره في المغازي، يعني ذكر أنه جاء فيه قيد، أقول وحتى وإن كان هذا الحديث ورد فيه قيد المغازي كما رواه ابن حبان في صحيحه برقم 58,405، قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في غزوة غزوناها، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: استكثروا من النعال. يعني هذا الحديث قاله في ماذا؟ في غزوة. فأقول وبوب عليه ابن حبان أيضا هذا الحديث، قال: باب ذكر بيان بأن هذا الأمر، أي أمر هذا؟ يعني الأمر بالانتعال إنما هو في المغازي وحاجة الناس إليها. ماذا نقول له رحمه الله؟ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان ورد في المغازي، لكن الاستكثار من النعال بين علته النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المنتعل راكب، فبين هذا بأنه أفضل، أليس كذلك؟ فالشيخ رحمه الله إن كان يستدل بحديث البخاري فبينت لكم ما فيه، وإن كان معه دليل آخر وفوق كل ذي علم عليم، الله أعلم بما يستدل. قال:
بعض الناس لا يحتفي دائما، عليه الجرب وعليه الخف، لا تجده يمشي. هذا الرجل لو عرض له عارض وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل
للرجل
لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسة الأرض.
نعم، يعني يقول الشيخ رحمه الله بأنه لم يتعود أن يمشي حافي، ولهذا تجد ما شاء الله الذي يمشي حافي القدم عنده من أسفل، ما شاء الله، لو تقول له اجري يجري ولا يضر، لكن الذي لم يتعود يمشي حافي لا شك أنه لو مشى فترة، وخاصة إذا مشى على أرض صلبة، تجد ما شاء الله الرجل بدأت يخرج منها ماذا؟ الماء، أليس كذلك؟ لأنه ما تعود، كأنها محترقة، لأنه ما تعود على ذلك. فالشيخ يقول رحمه الله لا بد الإنسان أن يعود نفسه على ذلك. قال:
لكن لو عود نفسه على الخشونة وترك الترفه دائما لحصل له خير كثير. ثم إن البدن لو لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك. لكن إذا كان عنده مناعة لا يهتم به، لهذا تجد أيدي العمال، تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم.
نعم، يقول أيدي العمال أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم، وهذا صحيح، لكن ليس هذا محل استدلال، إنما هو كبحث، وإلا لابد أن يكون طالب العلم تكون يده هكذا. لا، ليس هذا الذي نريد. نحن نريد أن طالب العلم يصبر على طلب العلم، ولا شك أن اليد الناعمة أفضل من اليد ماذا؟ الخشنة. لا أقول هذا من منطلق عبث، بل أقول هذا من منطلق قول ذلك الصحابي: ما رأيت أنعم وألين من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت يده ناعمة صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا المنطلق أنا أقول بأنه لا شك، لكن لا يستمر على ذلك ثم يأتي يريد أن يعمل عمل لا يستطيع، لا، يعود نفسه، هذا لا شك فيه. لكن نقول لابد أن تصبح يدك كالعامل، لا، ما نلزم الآخرين، أليس كذلك؟ لكن الذي نريده من طالب العلم عدم الترفه وعدم كذا وكذا، والجلد والصبر على طلب العلم وعلى مخالطة الناس وعلى ثني الركب وعلى الرحلة وعلى 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 إلى آخره. هذا الذي نريده من طالب العلم، وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله، أعني الشيخ بكر، في قوله: لا تسترسل في التنعم حتى لا تتعود على الأمر ثم لا تستطيع أن تترك. ولهذا قال: لا تسترسل، ما قال لا تتنعم، وشتان بين الأول والثاني، قال: لا تسترسل، لا تداوم. أما أنه يجوز، يجوز، لكن إياك أن تداوم عليه، لأن هذا قد يدعوك إلى ماذا؟ إلى عدم التحمل على وفي طلب العلم. قال:
لطلبة العلم، لأنها تعودت على ذلك، حتى أن بعض العمال فيما سبق لما كانوا يعانون الطين واللبن إذا مسستها كأنك مسست حجرا.
نعم، يقول: يعانون الطين واللبن، أحسنت بالتصحيح. وأذكر لكم قصة بخصوص اللبن. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، جاءت عنه قصة أظن هو أو عن غيره، أظن أنه هو رحمه الله، يقول: وكان يطوف ببعض البلدان، وكلكم يعلم الإمام الشنقيطي كان يطوف بالبلدان، فيقول: فأتيت إلى بلدة من البلدان فوجدت، وهذه البلدة مالكية، فيقول: فوجدت أن عندهم ميت وقاموا بدفنه، وجدت بعد أن دفنوه أتوا باللبن وأخذوا يصبون اللبن على القبر. فقلت مستغربا من هذا القول، من هذا الفعل، قلت لهم: لما تصبون هذا اللبن على الميت في قبره، يعني بعد دفنه؟ قالوا: أنت ما قرأت، وهو إمام. قالوا: وماذا؟ قال: أما سمعت أنه جاء في كتاب كذا وكذا والحديث أنه ثم بعد أن تضع الميت في قبره فاصبب عليه اللبن. هم قالوا: فاصبب عليه اللبن، ما سمعت هذا؟ قال: لا، ليس كما تظنون. قال: فاصبب عليه اللبن، واللبن هو الذي يغطى به قبر الميت، اللحم لا اللبن. هم ما شاء الله اللبن كثير عندهم، يأتون يصبونه على الميت. فقال: ليس هذا المراد، وهذا من التصحيف يعني الفاضح، أليس كذلك؟ فقال: أنتم وهؤلاء على جهل، لأنهم يقرؤون الكتب من غير شيخ. ولهذا من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتمس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تعلموا من هو تومة؟ تعلموا من هو تومة؟ يقول: تصدق بالبنات على رجال، يريد بذاك جنات النعيم. تومة هذا رجل يظن أنه عالم، جاهل جهل مركب، الجهل جهلان، جهل بسيط لا تعلم شيء، ويؤذن أن يقال جهل صغير، وجهل مركب، مركب من جهلين، جاهل وجاهل أنه جاهل. فهذا تومة يقال عنه بأنه يتصدق ببناته، فقالوا له: ما تعلم ذلك؟ هذه صدقة، وما يعلم أن الصدقة بهذه الصورة لا تجوز، لأن النكاح لابد له من شروط، ولابد له من مار، ولابد، وهذا لجهله. ولهذا حمار تومة مسكين، ماذا قال حمار تومة؟ حمار تومة يقول وهو حزين وينظر إلى تومة، لأن تومة يركب الحمار، قال: حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر. وهذا من جهل الحمار أنه يرجع الأمر إلى الدهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الدهر وهو مقلب الأمور. فقال هذا الحمار: قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أنا أركب على تومة، ليس هو يركبني، لست أنا الحمار، هو الحمار. لماذا؟ قال: لأنني جاهل بسيط، أنا حمار ما أفهم شيء، وصاحبي جاهل مركب، هو جهله أكبر من جهلي، لكن الدهر ماذا نفعل به؟ هو الذي جعل هذا يركبني، وإلا فالأصل أنا الذي أركبه وأقوده. فهذا من التصحيح ومن الجهل. يقول رحمه الله:
ولو أنه ضم أصابعه على يدك لآلم
الذي ينهى
لا شك والترقج.
ولهذا من عليه وآله وسلم يقول: وإياكم وذي العجم، قال العجم إياكم والتنعم، التنعم منصوب على
تحذيرية، وعندهم
قد يضع بفعل حذر
إياك والشر ونحوه نصب، محذر بكتاب وجب.
نعم، إياك والشر ونحوه نصب، إياك والشر ونحوه نصب، مثل استتاره وجب صحيح، محذر به أحذر إياك، استتاره وجب، ما تقول أحذر إياك، فهمت؟ وضح لكم؟ عبرت ونترت مع القصد. لهذا جمع بعضهم المفاعيل الخاصة، ارجعوا إلى الكتب لوحدكم، والنيل وسرت
مع التنعم.
نعم، والمعنى أحذركم مع التنعم، أو أحذركم من ماذا؟ من التنعم. قال:
أي أن تكونوا مع التنعم باللباس بالبدن بكل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة.
لا شك أن التنعم كما قلت لكم، ولهذا كان من دقة المصنف قال: لا تسترسل، التنعم مطلوب إذا لم يزداد على حده، لكن إذا الإنسان غلا فيه، وكما ضربت لكم أمثلة، دائما إذا وقع على ثوبه شيء لا يستطيع أن يتحمل، كأنما نار على بدنه، لا ينبغي أن تكون إلى هذه الحالة. وضح لكم؟ قال:
ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم.
صحيح، من ترك التنعم مطلقا دخل في نطاق التصوف المذموم، أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجد هذه الأمور عبث، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الله خلقها لنا لما؟ للتنعم بها، ولكن في حدود الشرع، فالغلو فيها غير مرغوب، وتركها مطلقا غير مرغوب، ولهذا يكون الإنسان وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال:
قوله زي العجم، ما هو زي العجم؟ شكله سواء كان هذا في الحلية أو كشكل شعر الرأس وما أشبه ذلك، أو كان باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم.
يعني يقول هذا مطلق، سواء كان بشكلك أو في لباسك أنت منهي عن تقليد الكفرة. وضح لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. لا تتشبهوا باليهود ولا بالنصارى، لا حديث عن التشبه بالكفار، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه. وفرق بين التشبه وفرق بين المخالفة، لابد أن يفرق طالب العلم بين التشبه وهو محرم، وبين المخالفة وهي مرغب فيها مستحبة. التشبه ما هو؟ التشبه أن يكون لهم زي ولباس وأنت تقلدهم في ذلك اللباس، هذا تتشبه بها، أليس كذلك؟ هذا تشبه. المخالفة أنك تعلم بأنهم يلبسوا الساعة في الشمال فتقوم بلبسها بماذا؟ في اليمين. لماذا لبست الساعة في اليمين؟ تقول مخالفة له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوهم. هذا فيه فضل عظيم، ولهذا الشيب في اللحية وفي الشعر أمر هل بيدك أم رغما عن أنفك؟ لا شك أن الشيب إذا أتى الإنسان رغما عنه،